قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي وإخوتي، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشكلات من الحياة، والله أسأل أن يجعله لقاء مباركا محمودا تنتفعون فيه بما تسمعون وأنتفعوا بما أقول. ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمارنا خالصة له، وأن يعيننا على المضي في طريق الدعوة إليه والعمل فيما يحب ويرضى. أحبابي، فضائل الله على هذه الأمة لا تعد ولا تحد، ورعايته لها وحمايته لها في مسارها إليه وفي خضم هذه الحياة التي تحفها المتاعب والأهواء والأشواك من كل طريق، الله يرعاها، الله يحميها، الله لطيف بها. ومن لطفه جلت قدرته أن جعل في آخر كل عام مواسم للتطهير والتنقية والميلاد الجديد. ومن أعظم ذلك ما منح الله هذه الأمة في هذا الشهر العظيم، شهر ذي الحجة، من خير عميم عظيم هو الحج ويوم عرفة. فمن كان قد حج فقد شهد من أنواع الخيرات والرعايات والبركات ما الله به عليه، لأنه في ضيافة الله، ووفده الذي استضافه الله عز وجل، والله كريم. ولا أظن أن الله سيخيب فيه آماله، ونحن نحسن الظن بربنا ونعلم أنه متفضل كريم يعيد عبده وقد تنقى من ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه. والنوع الثاني أولئك الذين صاموا يوم عرفة، ويوم عرفة له فضلان عظيمان في صيامه، تكفير لسنة مضت وحماية وحصانة لسنة قادمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه التصفية والتجلية وهذا العظيم المدد العظيم من الله عز وجل تحتاج منا أن نرعاها، أن نرعاها في بداية هذا العام، وأن نتذكر أن الذي منحنا هذه الفرصة فأمد في أعمارنا وآجالنا حتى أدركنا هذه المواسم الخيرة، لا بد لنا من أن نستعد لعام جديد، عام مليء بالآمال، عام مليء بالنظر إلى فرج الله في كل باب من الأبواب التي أغلقت في طريقه أو أقلقته في حياته. عليه أن يعلم أن الفرج مع الكرب، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. وبالتالي فعلى أمتنا أفرادا وأمما وجماعات أن تتوكل على الله وهي في طريقها إلى الله عز وجل. لكن لا يكتفي المسلم بالدونية فيما يفعله في الحياة، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو العاقل، هذا هو المؤمن، هذا هو الحازم. ومن أجل ذلك لا بد لنا من أن نبحث عن المزيد، لأن الله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو الزاد؟ الزاد على مستوى الفرد في أن يتقرب إلى الله، لأن الله عز وجل قال وقول الحق وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبيده الذي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيننه. إذن مزيدا من القربى إلى الله، مزيدا أكثر مما كنت في العام الماضي. وفي باب التخصص لا بد من أن المزيد من العلم في تخصصك أيا كان ذلك التخصص، لا بد أن تتزود فيه بزاد العلم وزاد المعرفة وزاد التخصص، لأن المسلم لا بد أن يكون متفوقا في إيمانه، متفوقا في تخصصه بقدر ما يستطيع. والأمر الأخير هو التزود في الخدمات التي يقدمها لأمته، التزود بزاد ما يقدمه من خير لهذه الأمة. عليه أن يسأل نفسه ما الذي فعله لغيره، أين الذي صدر منه الخير للغير، لأن الله قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أين إسهامك في باب الخير، في باب الدعوة، في باب الفضل، في باب الخير، اصبر لي يا أخي، في باب الخير، أين إسهامك في هذه الميادين؟ يجب أن تحاسب نفسك وأن تتطلع إلى أن يكون لك إسهام في باب من أبواب توعية هذه الأمة وتبصيرها بدينها وكشف ما قد تصاب به. أين إسهامك في إيواء الأيتام وفي تعليم الجاهلين وفي تبصير الغافلين وفي كشف الشبهة عن أولئك الذين خيمت هذه الشبهة على عقولهم فأصبحوا ألعوبة في يد شياطين الإنس والجن؟ أين إسهامك في هذا الباب؟ يجب أن يكون لك باب في هذا حتى تتقرب فيه إلى الله. فمزيدا من خطة علمية عملية نتقرب فيها إلى الله في عام جديد. أسأل الله لي ولكم التوفيق. تفضل يا أخي أبو سلمة من بلجيكا. تفضل يا أبو سلمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
نعم، كنت سألتك في الحلقة الماضية ولكن لا تجيبني، كان الوقت لا يسمح.
طيب بسم الله، يأتي سؤالك الآن في
نعم.
أول الوقت.
قلت لك إني تزوجت بامرأة هنا في بلجيكا.
أيوة.
نعم.
نعم.
هي غربية ولكن أسلمت الحمد لله.
طيب.
إنها تصلي ولكن تقوم ببعض الأخطاء. هل ماذا أفعل في هذه المشكلة؟ هل ارتكبت خطأ أم شيئا أم ماذا؟ ماذا على هذا الشيء؟
الحمد لله تصلي.
أطفال الحمد لله.
تصلي يا أخي.
نعم أصلي يا أخي. نعم.
هي تصلي.
تصلي ولكن قلت لك إن صعب عليها حفظ القرآن، صعب عليها، تقوم بأخطاء.
طيب خيرا إن شاء الله.
نعم. ولدي سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
شراء المنزل هنا برصيد الأطفال، يعني على بنك الأطفال، نعم فيها الفائدة طبعا، هل حلال أم حرام؟
طيب خير إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ اسمح لي، الحلز هل حلال للأكل أم حرام؟
الأكل الموجود عندكم.
نعم شكرا يا أخي.
طيب خيرا إن شاء الله. تفضل يا أخي أحمد من ألمانيا. تفضل. تفضل يا أخ أحمد. تفضل يا أخ أحمد. نعم تفضل
الشيخ. عندي سؤال، انا متزوج وزوجتي اهانتني بالكلام واهانت ابي وامي، فضربتها يعني على فخذيها بيدي، فلك الظاهر انه الضرب يعني تجاوز الحد الشرعي، فكان عندها اماكن يعني هكذا زرقاء، فاتصلت بالشرطة في ألمانيا وقامت الشرطة بإخراجي من المنزل، لكن اتصلت بي بعد بيوم زوجتي واعتذرت على الكلام اللي قلته وانا اعتذرت على الضرب، ولما رجعنا يعني لدار أمها منشان يعني نتفاهم على الأمور، أمها قالت ما في، حتى لو كان بنتي قالت ترجع لك ما في رجوع يعني، والآن أمها أجبرتها على أنها تقدم قضية طلاق، والطفل يعني والزوجتي بعد ما قالت أنها يعني نعيشوا في أي مكان وهكذا أمور ومتأسفة هذا أمور يعني، اتصلت بي بعد اليوم قالت أمي وأبي قالوا لي طلق وأنا طلق وراء هذا هو الأحسن، فريد أعرف هل هذه يعني يجوز لأمها أن تقوم بهذا العمل ولا، وكيف اتصرف الله يجزيك
خير. طيب أبشر إن شاء الله بحول الله نعطيك الجواب. سعيد من هولندا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم عبد الله.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم عم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إنه أحبك كثير جدا جدا جدا.
الله يحبك ويكرمك يا أخي. تفضل.
وحاولت الاتصال فيك قبل كده بس ما قدرتش والله.
طب الحمد لله الآن أكرمنا الله بسماع صوتك. تفضل.
الله يكرمك عم عبد الله. عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، هل شراء المنزل في هولندا حلال أم حرام؟ علما بأن لا ما ينفعش ان واحد يروح يشتري منه اللمسه، لابد ان تلجأ الى البنك.
نعم يا اخي.
يعني مثلا هذا المنزل يساوي 200,000، فالبنك يقول لك انا هشتريه لك وانت تدهم لي 500,000، هل يجوز ام لا يجوز؟
طيب انا ان شاء الله اقول لك بحول الله وقوته. السؤال
الاخر يا عم عبد الله.
نعم.
هل يجوز للمسلم هنا عشان يقعد هنا في هولندا لابد ان يعمل اوراق، لازم يكون عنده الإقامة.
أيوة.
ومعظم الناس إنهم يتجوزوا عشان خطر الإقامة، لو يعني بنسميه عندنا جواز بيزنس، هل يجوز أم لا يجوز؟
طيب خير إن شاء الله.
شكرا يا عم عبد الله.
حياك الله يا أخي سعيد. أم سندس من اليمن، تفضل. تفضل يا أم سندس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. أذكر أدوارك ممكن خاص.
خير يعطوك إن شاء الله من الكنترول. خلاص نجاوب. أم إيمان من فرنسا، تفضل يا أم إيمان من فرنسا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أريد رقم تليفونك الخاص من فضلك.
خير إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل يا رب العالمين. أحبابي، فاصل ثم نبدأ في الإجابة على أسئلتكم، بارك الله فيكم. أحبابي أعود إليكم ونبدأ مستعينين بالله بالإجابة على أسئلتكم، ونبدأ بأخينا الكريم بأبي سلمى من بلجيكا، وله 3 أسئلة. أول هذه الأسئلة يقول بأنه تزوج امرأة من بلجيكا وأسلمت وتصلي، ولكن عندها بعض الأخطاء، فماذا كيف يعمل معها؟ أخي الكريم، أنت في بلجيكا، أكرمك الله بأن أسلمت زوجتك، هذه في حد ذاتها نعمة يا أخي وخير عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما عليها، وخير لك من حمر النعم. إذا المسألة في حد ذاتها مكسب. ثم المكسب الثاني أنها تصلي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنا نصيحتي لك أن تبدأ معها في تعليمها الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة له أثر على سلوك الإنسان. تصلي صلاة خاشعة، الله يقول وقوله الحق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة التي استكملت كل أركانها وواجباتها وشروطها وأضفت إليها الخشوع، حضور القلب في الصلاة. أنا سأنصحك بهذه، ثم الرفق في أن تعاملها بالحسنى شيئا فشيئا، خطوة خطوة يا أخي، حتى تراها في قلت في أول حديثي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن المسألة فيها صعود في منازل أهل إياك نعبد وإياك نستعين، فخطوة خطوة، لا تتوقف ولا تيأس، ولا تجلس أنت في الجانب التأديبي والتأنيب، لا، أكثر من باب التربية أكثر من التقريع والتأنيب، وبهذا تنجح إن شاء الله. شراء المنزل عن طريق بنك الأطفال، بنك العجائز، بنك الصغار، بنك النساء، بنك الرجال، أي شراء لمنزل عن طريق بنك ربوي بفائدة ربوية لا يجوز. والأكل، الأصل في أكل أهل الكتاب الحل، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. شريطة أن نعلم أن الذي ذبحه كتابي، وأنه راعى الشروط الشرعية بالذبح. وقد قلت هذا الكلام عدة مرات، يعني أن نتأكد من أن الذبيحة لا زالت حية حياة مستقرة قبل الذبح، وأن يذبح بآلة حادة، وأن يقطع الحلقوم والمريء والوجهين الواصلين إلى المخ، وأن يعني هذه الشروط الشرعية التي يعني لا بد من توافر. أخي أحمد من ألمانيا، أنا أتمنى لو أن أم زوجتك تسمعني أو أن زوجتك تسمعني. أولا يجب على المرأة أن تعلم أن طاعة زوجها مقدم على طاعة أمها وأبيها. ما في شك أنك أخطأت في ضربك لها، لأن الإسلام لا يبيح لك أن تضرب زوجتك بهذه الكيفية، حتى ما ورد من الأحاديث من في الآية في الضرب هو ضرب بهدبة الثوب. هذه هدبة الثوب، أفهمنا؟ هذه هدبة الثوب، كأنه موقف رفض لما تفعله، عبرت عنه بهذه الشحنة العملية في أن قلت لا أنا ما تصرفت فيه، لأنه ما نفع فيها لا الوعظ ولا الهجر، وأنت تريد أن تعالجها. بعض النساء قد لا تتعالج إلا إذا وقفت منها موقف في شوية صلابة، لكن مو بهذه الطريقة التي فعلتها أنت، لا. فأنت تعتذر منها، وعليها أن تتقي الله وأن تطيعك، فإن طاعة والديها بعد طاعتك وليس قبل طاعتك. هذا ما دامت مسلمة وخيرة فعليها أن تتقي الله وتعود لأولادها ولزوجها. أخي سعيد من هولندا يقول: هل شراء المنزل عن طريق البنك حلال أو حرام؟ يا إخوتنا، أنا أتمنى عليكم أن تتعاملوا مع هذه البنوك، أن تجتمعوا، أن يكون لديكم مجموعة تذهب إلى البنك تقول يا بنكو اشتري عمارة ونحن نشتريها منك، نشتري منك الشقق التي فيها بالتقسيط. حاولوا يا إخواني أن تفرضوا وجوهكم وجودكم ودينكم. وبعدين الآن تبين من خلال المعاملات العالمية الاقتصادية العالمية أن الربا دمر الأمة، وأن البنوك الإسلامية أسلم البنوك في الوقت الحاضر. فلماذا نحن نسير في الطريق الخاطئ والدنيا تقول إنه يقودنا إلى الهاوية؟ أخي ما أنا لا أدري ما هذه الأمة متى تعي ومتى تعقل. كبار رجالات الاقتصاد، البنوك التي أفلست، المصائب التي وقعت، يعني ولا زالت إلى الآن تتهاوى إلى اليوم، ومهما رقعوها لن تترقع مهما فعلوا. لنا دراسة في هذه الجوانب يا إخوتي، فلماذا لا نعين الناس على إنقاذ أنفسهم؟ لا نريد أن يتعامل الإنسان من خلال المنتج الوحيد المسمى النقد، يبيعون فيه ويشتروا ويترابون إلى آخره، والمشتقات المالية وإلى آخره. فالشاهد في الأمر، اجتمعوا أنتم كمجموعة وروحوا البنك ولا بنك نتعامل معك، اشتر هذه العمارة ونحن مستعدون أن نشتريها منك بالتقسيط، ويمكن يربح ما في مشكلة. لكن على أي حال، أما أن نأخذ نقود ونشتري بها ناخذ منه 500 وندفع له 700,000 ما يجوز. هل يجوز المسلم أن يعمل يتزوج إذا زواج بيزنس؟ لا، المسلم إنما يتعامل بحق. إذا أردت أن تتزوج فتزوج زواجا حقيقيا، ابحث عن امرأة تتزوج بها، إن أسلمت فذلك هو المطلوب، من أجل أن تبني بيتا متسقا متعاونا بينك وبينها في تربية الأبناء. وإن لم تجد إلا من أهل الكتاب شريطة أن تكون عفيفة فتزوج زواجا شرعيا، ولعلها بعد أن ترى سلوكك الكريم وتصرفك الطيب تحببها إلى الله فتسلم. أما هذه الزواجات فلا يجوز. نعم يا أخي. أم عمر من إيطاليا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أم عمر.
أريد أن أسألك ثلاث أسئلة من فضلك.
توكلي على الله.
أم زوجي ذهبت إلى الحج هذا العام وسوف تعود غدا إن شاء الله، وهي تسأل هل الحاج عندما يعود إلى بيته يخرج أو إلا بعد أسبوع، لأن بعض الناس يقولون بأن الحاج لن يخرج من بيته إلا أن يكمل مدة أسبوع.
عجيب.
سؤال ثاني، زوجي
عجيب.
هو الذي أرسل والديه إلى الحج وهو وعدهم بالعمرة هذا العام، ولكن الظروف تغيرت، ليس ماديا ولكن وقت العمرة تزامن مع وقت العطلة الصيفية ورمضان، ونريد أن نذهب المغرب إن شاء الله، ويقول إذا أجل العمرة إلى سنة مقبلة إن شاء الله ففي هذا دم أم لا؟
طيب.
سؤال الثالث، أنا وزوجي لدينا مبلغ مشتطب به في بنك بريدي وليس تجاري، وهذا المبلغ نجمع فيه من أجل شراء منزل لأن ليس لدينا منزلا للسكنة، هل يجب الزكاة على هذا المبلغ أم لا؟ وكيف تكون الزكاة على المال؟ كم تكون في المئة يعني؟
طيب أبشر يا أم عمر.
وشكرا فضيلة الشيخ.
أبشر يا أم عمر إن شاء الله. نعم. أبو طاهر من فرنسا. تفضل يا أبا طاهر.
ألو.
تفضل يا أبا طاهر.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ على هذا البرنامج، جزاك الله وعنا خير.
اللهم آمين. تفضل يا أخي.
يا أخي هذا سؤال سهل، عندي بنت صغيرة. تسمع شيخ؟
نعم.
عندها ثقبة في الأذن وباغية تعمل ثقبة ثانية، ما هو رأيك بارك الله فيك؟
والله أعد سؤالك يا أخي، عندك بنت صغيرة إيش فيها؟
عندها ثقبة تاع الحلقة تاع الأذن،
تريد حلقة في الأذن؟
عندها بغت تعمل ثقبة ثانية.
تعمل إيه؟ تعمل ثقبا ثانيا.
أيوة، ما هو رأيك يا شيخ بارك الله فيك؟
طيب خير إن شاء الله. أبشر يا أبا طاهر، تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو معاذ من إيطاليا، تفضل يا أبا معاذ.
عندي أخت قامت بتثقيف بناتها قبل الزواج، تسمعني يا شيخ؟
والله في تشويش في الخط، إن شاء الله ربنا يعين ونسمع. نعم يا أبا معاذ.
عندي أخت قد قامت بتثقيف بناتها قبل الزواج، يعني قامت بتثقيف البنات قبل الزواج يعني، وبعد أن يتقدم إليهم يعني الزوج، تقوم بحل هذا الثقاف خوفا من على وقوع ارتشاب أو شيء من هذا القبيل.
عند أختك؟ لا لا أرجوك اسمعني يا أبو معاذ، عند أختك بنات ماذا صنعت فيهم؟
قامت بتثقيف يعني الثقاف، قامت بتثقيفهم قبل يعني، تقوم بتثقيف البنات قبل الزواج يعني ثقاف يعني
بتثقيفهم بتثقيفهن يعني.
نعم، تثقيفهن يعني تقوم بالتثقيف حتى خوفا منهما، خوفا منها على أن يقع اغتصاب أو شيء من هذا القبيل.
أيوة.
لكن المشكلة أن إحدى بناتها توفت ولم تستطع يعني من حل هذا التثقيف، فماذا عليها أن تفعل نظرا لحصول موت مفاجئ؟ فماذا عليها أن تقوم الآن؟ الإجابة من فضلك، جزاك الله خير.
طيب خير إن شاء الله. الإخوة يعني أساعدوني من الـ من الـ يا أبا معاذ. طيب تفضل يا أم معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ من فضلك.
تفضلي.
أنا أحب أن أعمل تجارة.
أيوة.
وأحب أن أفتح محل متخصص في بيع الألبسة، ألبسة العرائس.
نعم.
للعرائس، وأريد أن أعرف رأيك، هل هذه تجارة حلال أم حرام؟ مع العلم أن الألبسة التي سأقوم ببيعها بعض الألبسة منها تقوم بكشف اليدين وبعض المناطق من الكتف والشعر، هل هذا يعني يجوز أن أبيع هذا للنساء للحفلات الزفاف والأعراس؟
طيب أبشر يا أم معاذ. لا خلاص ما عندها سؤال واحد. يوسف من بلجيكا، تفضل يا يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسكن في بلجيكا يا شيخ.
أيوة.
وسمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات بين ظهراني الكفار ليلة برئت منه، فما قولك في إقامة المسلمين هنا في بلجيكا في بلد الكفر؟
طيب إن شاء الله.
هل يلزم الرحيل أم
طيب أم طيب بعد؟ تسمع الإجابة إن شاء الله يا حبيبنا يوسف إن شاء الله. طيب أحبابي فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله الإجابة.
أعظم منها
أحبابي أنا ذا أعود إليكم ومعنا أخانا الكريم أو أختنا الكريمة أم عمر من إيطاليا التي تسأل فتقول بأن أم زوجها ذهبت للحج ويتسأل تقول عندنا عادة أنها إذا عادت من الحج لا تخرج من البيت أسبوعا. عجيب، هذه عادة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه عادة ليس لها أصل شرعي. طب لو كان الذي عاد رجلا ألا يذهب للصلاة؟ ألا يخرج لزيارة أهله وأقاربه؟ أقول هذه ليست من الإسلام في شيء، ربما كانت عرفا أخذه الناس نتيجة للعناء الشديد الذي كان يصيبهم في أسفارهم، فعندما يعودون يتعبون من بعد هذه الأسفار الشاقة، وخاصة أن الحج قديما كانوا يقولون عنه سالكه مفقود والعائد منه مولود، لما كانوا يجدون من المشقة الهائلة في أسفارهم. لكن ربما ترسبت هذه العادة من حاجة إلى عادة، أما الأصل الشرعي فهي تستطيع أن تخرج في اليوم الثاني أو حتى في اليوم الذي وصلت فيه، والرجل كذلك يخرج ليصلي في المسجد حتى ولو في اليوم الذي خرج الذي أتى فيه، ليست من الشرع في شيء. ثم تقول عن زوجها بأنه الذي جهز أمه إلى آخره، وكان قد أعد نفسه ليعتمر هذا العام أو في القريب العاجل، ويريدون تأجيل العمرة قليلا إلى وقت يعني يكون في فرصة، لا بأس أن تؤجلوها، هذا أمر أنتم تقومون بعمل. طبعا هو الحج والعمرة واجبان في العمر مرة، واجبان في العمر مرة، فإذا كانت هذه العمرة من يعني العمر التي أنتم تريدون أن تتزودوا بها بزاد التقوى مزيد من العمرة وليست هي الأولى فلا بأس من تأجيلها، أما إذا كانت هي الأولى فعلينا أن نعلم على أن الحج والعمرة يجبان على الفور لا على التراخي، شريطة أن تتوافر الشروط الموجبة للحج، فإذا توافرت الشروط وانتفت العوائق والموانع أصبح الحج والعمرة واجب على الفور. على أي حال إذا كانت هذه العمرة أنتم تريدون أن تتقربوا بها إلى الله من باب التنفل والتطوع فلا بأس من تأجيلها. تقول هي وزوجها عندهم مبلغ جمعوه من أجل شراء منزل، وهي تسأل هل عليه زكاة؟ نعم، كلما حال الحول على هذا المبلغ وجب أن يخرج منه 2.5%، وثقي بأن هذا 2.5% هي نماء وليست نقص، لأنه طبعا فلسفة الزكاة لا نريد أن نتحدث عنها الآن طويلا، لكن أريد أن أقول إن يجب أن نخرج منه ما دام نقد موجود حتى ولو كنا قد عددناه لشراء منزل أو للتزوج لأن نزوج ابننا أو ابنتنا أو إلى آخره، أو فهذه لا بد من أن نخرج زكاته. وكيف نخرجها؟ في كل سنة إذا حان عليها الحول نخرج من 2.5%، 2.5% يعني المبلغ كله يقسم على 40، المحصلة هي الزكاة وقسمته على 40 ناتجها 2.5%، هذه هي الزكاة. طيب أبو طاهر يقول عنده بنت صغيرة تريد أن تعمل في أذنها ثقبا آخر، بس فقط نريد أن نسأل هذا الثقب الثاني تريد أن تفعله لأنها نوع من الزينة المباحة، أم أنها تريد أن تقلد موضة لبعض التوجهات المتفسخة مثل بعض الهبز وإلى آخرهم، هؤلاء الذين يعبثون في سبحان الله يعبثون في أنفسهم، مرة يخرقون أنوفهم ومرة يخرقون شفاههم ومرة يخرقون آذانهم، وسبحان الله وهؤلاء بالأسف الشديد جهلة المسلمين وضعفاء الإيمان يلحقون وراهم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب الله دخلتموه، لا علينا أن نعلم إن كان هذا العمل منشأه ودافعه دافع زينة أخذتها من أمها من أختها من عمتها من خالتها من أختها المسلمة من كذا من عرف بلدها لا بأس، أما إذا كان تقليدا لفجار أو فاجرات لا لا تفعل. يا أبا معاذ، هذه أختك ما شاء الله عندها حرص شديد، جزاها الله خيرا، ولكن علينا يعني أن نعالج الحرص بأساليب غير أساليب هذه، والله المستعان، الله المستعان، ليس عليها شيء. أم معاذ تقول: أنا أحب أن أعمل تجارة، أفتح محل لملابس العرائس، ولكن هذه الملابس مكشوفة، ربما كشفت صدرا أو ظهرا أو ذراعا أو كذا. أنا يعني أهنئك أن تكون عندك همة في أن تقومي بعمل تجاري جيد، لكن ألا تريدين أن تتقربي إلى الله وأن تكوني عونا للنساء المسلمات على الستر والعفة؟ أنا كما أتمنى أن أجد امرأة مسلمة تفتح لها محلا لملابس النساء، تجمع فيه بين أمرين، بين الناحية الجمالية التي تملأ فيها مساحة حب المرأة للجمال، ومساحة أن العفة والستر والحجاب الشرعي الذي يجب أن يراعى. لابد من الأمرين، فافعلي الأمرين يا أختي. أنا لا أستطيع أن أقول لك والله اعملي لك فساتين تكشفي فيه الصدر والنحر والفخذ والظهر، ما من قال هذا؟ الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد بدأت يعني للأسف الشديد، يجب أن نعلم على أن المرأة كانت مستورة، المرأة على مدار القرون الطويلة كانت مستورة، ولكن للأسف الشديد ابتداء من القرن يعني 19 في أواخره وبداية القرن 20 بدأت شياطين الإنس والجن، لأن حتى الشيطان إنما كان عمله في الجنة أنه وسوس لآدم لكي يكشف سوءته، وتكشف المرأة سوءتها، يريهما يعني لينزع عنهما ملابسهما ليريهما سوءاتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. أول من كشف المرأة كان إبليس، ولحقه في هذه المهمة شياطين الإنس، وجعلوا لأنفسهم دورا سموها دور الأزياء، وبدأوا في كل مرة يخرجون من المرأة جزءا من جسمها، يبدأ مرة في صدرها، مرة في ظهرها، مرة في بطنها، ومرة في فخذها، ومرة يا إخوتي علينا أن نتقي الله. صونوا أنفسكم وأقدموا للمرأة شيئا يعفها إلى آخره. أسأل الله الجميع التوفيق. أخي يوسف في بلجيكا يسأل سؤالا، يقول: أنا أسكن في بلجيكا ولكني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار. يا أخي الكريم، الذي يظهر لي في هذا وما أدين الله به أن هذا لمن ترك بلاد المسلمين لا حب، لا يريد، لا يحب الإسلام ولا أهل الإسلام، وذهب ليعيش مع الكفار حبا فيهم وفي دينهم. أما من خرج في غاية محددة يريد أن يتعلم أو يريد أن يعلم أو يريد أن يتجر أو يريد أن يعمل عملا ثم يعود إلى أرضه وبلاده، وفي هذه البلاد التي يذهب إليها من بلاد غير المسلمين يمثل دينه في عقيدته وعبادته وقيمه وأخلاقه وحسن تعامله وتمثيله لدينه، يا أخي الصحابة كانوا يخرجون. انظر إلى تجارة الصحابة التي كانت تذهب إلى بلاد مصر في وقت لم تكن مصر قد دخلت في الإسلام، وإلى بلاد الشام في الوقت الذي لم تكن بلاد الشام قد دخلت، وإلى بلاد فارس في الوقت الذي لم تكن بلاد فارس قد دخلت، وإلى آخره. والذين دخلوا بتجارتهم إلى الصين وأسلم الصين من خلال تأثرهم بها، الذين ذهبوا بتجارتهم بعد ذلك من الأمم الفاضلة الذين عاشوا لدينهم خرجوا بتجارتهم إلى جنوب شرق آسيا، أسلم على أيديهم اليوم حوالي 500 مليون موجودين في إندونيسيا وماليزيا وفطاني وتايلند وتلك المناطق. نعم بارك الله فيكم. والذين ذهبوا كتجار إلى السودان، إلى بلاد السودان وإلى بلاد الحبشة وإلى بلاد جنوب شرق أفريقيا، نعم في هذه المناطق كلها دخل الدين الله عن طريق التجار عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يمثلون دين الله في تلك البقاع. هذا الأمر إذن لا بأس به إن شاء الله. تفضل يا أخي. أم عبد الرحمن من سوريا. تفضل يا أم عبد الرحمن. تفضل يا أم عبد الرحمن. عليكم السلام.
شلونك يا شيخ؟
الله يرضى عليك.
يا شيخ أريد أغم جوالك الخاطر إذا سمحت.
خير إن شاء الله يعطوك. إبراهيم من فنلندا. تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام.
أنا أحب أسأل عن قرض البنك في البيوت، لأنه دلوقتي نحن بنسكن مثلا في البيت والإيجار إيجار المنزل ما يتغارب عن 800 يورو، ولما أنا أشتري البيت البنك يديني القرض، أنا أدفع للبنك في حدود 600 يورو، يعني البنك يوفر لي حكاية بتاعت 200 يورو.
ما شاء الله.
فهل البنك لما يأخذ من القرض بتاعي الفائدة 1.6% في كل شهر، هل هو حرام ولا حلال؟ وعندنا مشكلة تانية، نحن في الدول الاسكندنافية في رمضان، رمضان لما يجينا احنا في فترة الصيف بنصوم ما يقارب 19 ساعة، وفي فترة الشتاء بيكون رمضان بيكون عندنا نعيم
كم؟
مش أكثر من 12 ساعة أو 10 ساعات.
عشر ساعات في الشتاء.
عشر ساعات أو 12 ساعة
في الشتاء.
بنفطر في الشتاء، بنفطر الساعة 4.
المهم منه 10 ساعات.
وفي الصيف بنفطر الساعة من الساعة 10 لحد الساعة 10:30.
تمام يا أخي، الحمد لله. تأخذوها من هنا تدفعوها هنا.
بس اليوم طويل يا عبد الشيخ.
خير إن شاء الله تسمع الإجابة. جمال من فرنسا، تفضل يا جمال.
السلام عليكم. شيخ أعمل في فرنسا في شركة، ونعمل يعني في تحضير المستلزمات.
نعم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، أسمعك يا أخي. تعمل في شركة تعمل في تحضير المستلزمات؟
ألو،
معك يا أخي، أسمعك، صدقني أسمعك.
ونعمل في تحضير مستلزمات غذائية.
أيوة. طيب كمل يا حبيب.
في تحضير مستلزمات غذائية، وفيها لحم الخنزير، وفيها الخمر، وفيها يعني مواد ومشروبات.
طيب خير إن شاء الله. السؤال واضح يا أخي، شكرا حبيبي. عندنا هذه الأسئلة وما بقي عندنا إلا دقيقتين يا إخواني. أخي من فنلندا، أخي الحبيب، لا طريق إلى أن تسمع مني إجازة أخذ قرض من البنك بفائدة ربوية من أجل شراء المنزل. هذا أدين الله بأنه لا يجوز، وقد قلته أكثر من مرة. بالنسبة للصيف، معلش أخي الحبيب، 19 ساعة أمر في بلاد باردة يعني مقدور عليها، وقد جربت أنا بنفسي عندما ألقيت محاضرات على الطلاب وكنا في درم في بريطانيا، كنا نصوم 18 ساعة ولا نجد في ذلك عناء. أخي جمال من فرنسا، يا أخي جمال، نحن مأمورون كمسلمين أن نلتزم ديننا في بلادنا وفي غير بلادنا، ولا يجوز أن نكون عونا لفعل شيء محرم في ديننا شرعا كالخمر والخنزير. نحن نقول للشركة التي نعمل فيها، نحن مسلمون ونحن مطلوب منا دينا ألا نتعامل بشيء من المسكرات ولا لحوم الخنزير. وأنتم تعلمون أنه في كثير من الناس يراعون الجانب الديني، فأنت إذا أنت فرضت عليهم هذا الأمر، كل أنا في الجوانب الأخرى مستعد أن أتعاون معكم وأن أكون معكم عونا، نعم، وأن نتعاون على العمل الخير، لكن هذا لا يجوز. علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على أن نعمل عملا يرضي الله ولا يغضبه، ومما يغضب الله أن ومما يغضب الله عز وجل أن يعني يكون الإنسان يعمل عملا لا يبيحه له دينه. أعود مرة ثانية لأخي مدام عندي زيادة دقيقة. أخي إبراهيم من فلندا، بالنسبة للصيف يعني القول الصحيح أن 19 ساعة أو 18 ساعة أمر مقدور عليه، لكن بعضهم قد يصوم أكثر من ذلك، يصل إلى 22 ساعة أو 21 ساعة. إذا ترتب على ذلك مشقة هائلة تقاس بأقرب بلد إسلامي إليكم، متى يفطرون تفطرون معهم. لكن أنا في تقديري 17-18 إلى 19 ساعة أمر مقدور عليه، لكن لو وصلت إلى 22 إلى 21 إلى 23 ساعة في هذه الحالة لا، لا بأس أن نقيس بأقرب بلد إسلامي إلينا. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، وإلى أن ألتقي بكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.